شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن المسلمين في هذه الآونة أفرادا وجماعات، دولا وشعوبا، يحتاجون أكثر ما يحتاجون إلى عودة صادقة لاكتشاف هوية الذات، إلى أوبة منيبة إلى الإسلام، يرجعون إلى أصلهم وذاتهم فيكتشفون حقيقتهم وهويتهم، حقيقة انتمائهم إلى دين الإسلام. إننا صرنا وسط الهزيمة النفسية قبل الهزائم العسكرية والاقتصادية، وسم ما شئت من أنواع الهزائم، قبل كل هذه الأنواع من الهزائم صرنا نحتاج إلى غيرنا ليكسبنا شرعية الوجود. صرنا نتلمس ونشحذ من الآخر أن يعترف بنا. صرنا لا نشعر في أنفسنا معنى وقيمة نوجد بها ولها، لذلك صرنا نتكفأ وصرنا نتنكب طريق هذه الحياة بأن نتلمس أوجه المعيشة التي يحياها الناس من حولنا، لأننا لا نستطيع أن نعيش كمسلمين حقيقيين. والعودة إلى الهوية والذات، العودة الحميدة إلى اكتشاف النسبة والانتماء، هو الحل الضروري حتى نشعر بقيمتنا بحقيقة وجودنا. إننا لا نحتاج إلى قانون دولي ولا إلى أمم متحدة ولا إلى دساتير لتعترف بوجود المسلم والمسلمين، ولا لتعترف بحقوقهم وقضاياهم، ولا لتعترف بسبب وجودهم في هذه الدنيا، وأنهم هم غصارة الخلق ونقاوة البشرية. لا نحتاج أن نشحذ منها هنا ومنها هنا من يكتب لنا ويعترف أن الإسلام دين عدالة، أن الإسلام منصف، أن الإسلام ليس إرهابيا، أن الإسلام كذا وكذا وكذا. إننا نستد شرعيتنا ووجودنا بل وحقيقتنا وكلنا من دستورية كونية حينما أطلقت في أرجاء الكون كله، لا في حدود قطر ضيق، حينما أطلقت في أرجاء الكون كله في أسفل الأراضين وفي الملأ الأعلى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا نحتاج، إنه اعتراف إلهي رباني، بل أمر، بل إثبات، بل فرمان لا يجوز أن ينقض. إنها محكمة دستورية كونية أصدرت هذا النص الدستوري الذي لا نحتاج معه لا إلى قوانين مساعدة ولا لوائح منفذة. القانون الذي يثبت وجود المسلم، بل يثبت أنه الشرعية الوحيدة في الوجود، وأن ما سواه من الموجودات ومن المخلوقات هي عبء على كاهله، هي الله إلى المسلم. إن المسلم، إن وجود المسلم وجوده هو الوجود الشرعي الوحيد في الكون، وكل ما عداه من النظريات الأرضية والفلسفات الإنسانية والمحاولات النفسانية كلها ليست دستورية، كلها لا يجوز أن تقرن نسبة فضلا عن أن يعطى لها الحق في أن تتكلم عن الإسلام نفيا أو إثباتا. وجود الإسلام والمسلم والمسلمين وجودهم لا بد أن يكون من هذا المنطلق، وهذا هو معنى البحث عن الهوية، عن الذات، عن الحقيقة. من نحن؟ من أنت؟ ولماذا أنت؟ وما هو سبب وجودك؟ وما هو دورك في هذه الحياة؟ إنك أيها المسلم لم توجد في هذه الحياة لتستجدي أحقية الوجود من غيرك، بل أنت الذي تعطيها لغيرك، أنت الذي تقر غيرك بالوجود. إن كان مسلما أعطيته ما لك وما عليك، وإن لم يكن كذلك فله أحكام أنيط بك أن تنفذها به. وهذه العودة إذا جاز لنا أن نعطيها اسما، أن نعطيها واقعا ووجودا، لنقل إنه قوة الحق، قوة الحق في أنك توجد لا بغيرك، توجد بإقرار الله لك، توجد بأمر الله ونهيه إليك، توجد بالرسالة التي أنيط بك أن تقوم بها، إنها قوة الحق. وإذا كان في جانبنا وفي صفنا ما نسميه قوة الحق، فإن غيرنا وإن لم يملك قوة الحق فإنه يملك حق القوة، إنه يملك حق القوة في أن يفرض عليك الآن معيار الحق، إنه يملك الآن حق القوة في أن يفرض عليك ما يجب وما لا يجب، ما يجوز وما لا يجوز، بل إنه يفرض عليك أدق معايير حياتك. إنها محنة حقيقية أن نستشعر أننا الوحيدون الشرعيون في هذا الكون، ومع ذلك هذه الشرعية لا نكتسبها من ذاتيتنا، من أقوالنا، من أفعالنا، بل نستجديها، لأن حق القوة ليس في أيدينا، لا يغيب عن أذهاننا أبدا، ولا يجوز أن نهمش مثل هذه الإشارات التي تمر أمام أعيننا، أننا وإن كنا مسلمين وإن كنا نمثل الحق. إقبال شاعر باكستان كان يقول: آية الحق وجود المسلم. هذا المفترض، المفترض أن يمشي المسلم في أي ما طريق فيشار مر الحق منها هنا، هذا المفترض. ولكن للأسف إننا لا نستطيع أن نهمل توصيف واقع مر أليم، مر أليم، أن هذه الشرعية صارت تنسحب منا رويدا رويدا، صار البساط يسحب من أقدامنا شبرا شبرا، لكأننا بهذا العراء والعري المنهجي والفكري وبانعدام المرجعية التي نستند إليها في الوجود، القرآن والسنة، بانعدام هذه المرجعية صرنا كالعريان في صحراء جرداء قاحلة باردة أو حارة ليس لنا من ساتر. واقع لا بد أن نعترف به أليم ومر. إن الآخر الذي نصفه بأن عنده حق القوة وليس قوة الحق، عنده حق القوة لا سيما أنه الأجهر صوتا، الأعلى رنينا وإعلاما، لا سيما وأنه الذي يستطيع أن يصيغ القرارات التي تلزم الخليقة كلها حتى وإن كرهها الناس أجمعون. إننا لا نستطيع أن ننكر أن هذا الآخر الآن لم يكتفي فقط، لم يكتفي فقط بأن يمسح، بل كل يمسخ ويشوه شرعية المسلم وشرعية المسلمين، وأن يموه في المنهج، وأن يحرف لنا المرجعية، وأن يتنكب بنا عن طريق الحق. لم يكتفي بذلك،
لم يكتف بالتنصير ولا بالاستشراق ولا بالأفكار الملحدة الهدامة التي يغرسها في عقولنا، لا، إنه تمادى في ذلك حتى وصل إلى الدرجة من التحدي أنه الذي صار يصيغ للمسلمين، هذا الآخر صار يصيغ للمسلمين طرائق حياتهم ومعيشتهم، كيف تأكل، كيف تشرب، بل وماذا تأكل وماذا تشرب، وماذا إذا أكلت تكون متحضرا ومتقدما، وما إذا لبست تكون معدودا من المبرزين والمقدمين ومن المشار إليهم بالبنان. إننا نرى من المسلمين اليوم من لا يستنكفون أبدا أن يكون تقليدهم يتماشى في دقائق تفصيل هذا الآخر حتى في النظارة، لا أقول في البنطال أو ما شابه من الأزياء، نظارة، مشية، حلاقة، طريقة كلام، ألفاظ، اصطلاحات، عبارات، كل ذلك يستورد ويتقمص ونتفاعل معه حتى نعد من المتحضرين. وإلا فإن ظهرت بشرعيتك الحقيقية كمسلم معتز بدينك مستغن بانتمائك فأنت المتخلف وأنت الرجعي وأنت الإرهابي، وهي أوصاف لا نطيق حملها على كواهلنا. ومع هذا الواقع المر الأليم فإنني أزعم إخواني، إنني أزعم أنه ما زالت صحوتنا المباركة ما زالت تستنهض همتها وعزيمتها، وما زال الدعاة والشيوخ والمدعوين وأفراد أمتنا ما زالوا يبحثون عن الذات مخلصين، ما زالوا يريدون أن يصدقوا في العهد مع الله رجوعا وإنابة، صدقا وإخلاصا. وإنني إذ أكبر وأعظم من بعض الناس الذين ضاقت بهم الحيل ولم يستطيعوا أن يعافسوا الباطل وأن يهزوا عروش الكفر فاكتفوا من الأمر بالكتمان والصمت وانكفأوا على أنفسهم يصلحون ذواتهم وبيوتاتهم وبينات أنفسهم، إذ أكبر في هؤلاء الصامدين رغبتهم في إصلاح أنفسهم، فكيف إذن يكون إكباري وأعظامي لشبيبة وشيوخ، لدعاة وعلماء بذلوا أموالهم وأعراضهم وأوقاتهم وحياتهم كلها لدين الله؟ فلهؤلاء ندعو جميعا، ندعو لهم أن يبارك لهم بلفظة نطقوها لله، أن يبارك لهم في كل كلمة سطروها للحق. هؤلاء الذين لا بد أن نفعل وجودهم في الواقع، لا بد أن نجعلهم النموذج الذي به نكتسب شرعيتنا. إن هؤلاء هم عصارة المجتمع، هم ماؤه، هم رواؤه، ووالله لا يستسقى الغمام ولا يرزق العباد ولا تدفع النقم في هذه العصور إلا بأناس صفوا أقدامهم في دياج الليالي، وأناس أنفقوا أموالهم على حين غفلة من المبذرين والمسرفين. لهؤلاء يرزق الله الناس، ولهؤلاء يدفع الله النقم، ولهؤلاء تستمر بهم الأمة. إن مثل هذا الوجود لابد أن يكون ثمة من نظرة واقعية لتفعيله. كيف نستطيع أن نثبت أن البحث عن الهوية والرجوع للذات ليس مجرد طرف فكري، إنما هي عملية نفسية معقدة، أن يرجع الإنسان لنفسه، لربه، لذاته، لانتمائه، أن يخلع العادات التي تنشأ عليها عشرات السنين، أن يكفر بكل الفلسفات التي زرعت وتجذرت في عقله ودماغه. ليست مسألة يسيرة، أعترف بذلك، أعترف بأن هناك كثير من الناس يريدون العودة إلى الدين، ولكن تكتنفهم المصاعب المصاعب وبالأخص مصاعب العادات التي نشأوا عليها وتربوا في كنفها، بل ومع ذلك التشويه الإعلامي لحقيقة الدين الناصعة، حتى أضحت حقيقة الإسلام لا تنتمي أبدا لقيم العدل والأمانة والمسل والفضائل. فلا يقترن اسم الإسلام إلا بالإرهاب والتطرف. فهل نستطيع أن نعذر أناسا لم يروا القيم الصحيحة للدين؟ لا نعذرهم، إن الحق أبلج والباطل في ذاته لجلج، والإنسان في قرارة نفسه لا بد وأن يكون قد تبين من معالم الحق نورا وضيئا، لكنه يحاول، هو صاحب هوى مسروع لهواه، إنه يحاول لهذا الهوى أن يغطي هذا النور حتى لا يدخل إلى عينه، حتى لا يدخل من بصره ومن ثم إلى بصيرته. إنه يحاول أن يتنكر، يحاول أن يهرب، ولكننا نراوده عن نفسه ونطارده ونذهب إلى جوف جنانه وقلبه ونخاطب كل نفس أبصرت الحق وضيئة، نخاطب كل إنسان متردد يقدم قدما ويؤخر أخرى، نخاطب كل إنسان علم في الإسلام عزا وصدقا ورفعة وعلاء وسناء، نخاطب في من علم في الكفر لجاجة وبغضا وكراهة وضيقة، نخاطب في هؤلاء ونقول: ما الذي يجب أن تفعله حتى تخرج من هذا القبر، حتى تخرج من هذا الوثن الذي تعبده بداخلك؟ إننا نحتاج جميعا، لا أستثني أبدا أي إنسان، لا عالما ولا متعلما، لا أستثني أئمة الدين، إنما نحتاج جميعا إلى أن نراجع عاداتنا، إلى أن نراجع تفاصيل دقيقة في حياتنا لها مدلول رهيب في هذه الوثنية القابعة في قلوبنا المتوارية في جوانحنا. من هذه التفاصيل، وقد تعجب معي أخي المسلم أن أطرح مثل هذه القضية وسط ما عاينته من جلالة الأمر، أن أطرح مثل هذا الفرع الصغير. وقد يتسارع البعض ويقول: أين العلاقة؟ أقول مثلا: مذ أذن المؤذن بعد أن صعد الإمام المنبر، كان نصف هذا المسجد فارغ، إننا ما زلنا نتعامل مع ربنا وعباداتنا وطاعاتنا من منطلق مخجل، نتعامل بوجه لا يليق أبدا أن يتسق ولا أن يتناسب مع دعاوى وجودنا وشرعيتنا كمسلمين ندعي أننا سندخل الجنة يوما. إننا بسهولة نقول نحن من أهل السنة، إننا بسهولة ندعي بين الناس أننا الطائفة الناجية التي تحاول تلمس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك في أدق التفاصيل التي تثبت أعظم قضية في الوجود وهي عبوديتك لله تبارك وتعالى، نستطيع بجدارة أن نأخذ صفرا كبيرا. ما زالت عاداتنا مع أن يوم الجمعة أجازة أن نستيقظ في آخر الصباح قبل صلاة الجمعة بربع ساعة مثلا، وإذا بك تصادف أخ ماشي أو طفل نازل رايح فين، اشتري الفطار. الإفطار؟ إن الجمعة لها الآن نصف ساعة أو ربع ساعة سيؤذن لها، متى ستفطر ومتى ستغتسل للجمعة ومتى ستفعل ما يليق بك أن تفعله كعبد لله مبادر له بالطاعة رافعا شعار وعجلت إليك ربي لترضى؟ هل يتناسب هذا الموقف المخزي حينما نجد مسجدا من مساجد أهل السنة يكون نصفها فارغا عند طلوع الإمام المنبر؟ البعض قد يقول: المسجد عودنا أنه يتأخر، هب ذلك يا أخي، أنت مأمور أن تبكر إلى هذا المسجد قبل مجيء الإمام بظهور. في مسند أحمد وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وغيرها من الكتب قال النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن إليه قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة قيامها وصيامها. قيامها وصيامها. ائتني بأي جهاز كمبيوتر ليحسب لك ما فاتك من الأجر أيها المحروم، أيها المدعي وصلا بربك، أيها المدعي نسبة لدينك، أيها المدعي نصرة لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أوليس مراجعة النفس في هذه العادة رجوع للذات والهوية؟ أوليس إذا دخل أحدنا المسجد فرأى قبل طلوع الإمام المنبر بساعة أو ساعتين رأى مساجد أهل السنة مليئة بالمصلين الملتزمين بشرع الله يقرؤون القرآن ولهم هدير بذكر الله عز وجل؟ أوليس هذا دليلا ناصعا على صدق انتمائهم لدينهم، بل قل صدق انتمائهم لهذا المسجد؟ لا أقصد هذا المسجد، أقصد مسجد الإسلام عموما، صدق انتمائهم لبيت الله. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي؟ أولا تنتمي لبيتك؟ أولا تصدق في نسبتك إلى دارك ومأواك الحقيقي؟ قضية مثل قضية اللحية، قضية اللحية لا يجوز أن نسطح معناها وفحواها وأن نختزل حكمها في أنها شعرات تنبت على العارضين، أمر الإسلام بتوفيرها. القضية أعمق من ذلك، وأهل السنة حينما يدعون إلى الاستعلان بهذه السنة الواجبة وحينما يشهرون أدلة الوجوب كتابا وسنة وإجماعا كما حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع حين قال: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلى لا تجوز، حينما يستعلنون بذلك ليسوا سطحيين. أهل السنة هم نقاوة المسلمين منهجا وفكرة، ليسوا سطحيين، ليسوا قشوريين، أي ليسوا ممن يهتمون بالقشور على حساب اللب، لا، إن اللحية إن هذه الشعرات القليلات التي تنبت على عارضيك أيها المسلم استعلان، إعلان، إعلان عالمي، إعلان وجداني، جهر صادق ومخلص منك بأنك منتسب إلى رجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. أوليست كافية؟ أوليس بعض الكفار استطاع أن يغوي المسلمين ويجعله منتميا إليه في كل سكنة وحركة، لدرجة أن الواحد منهم من هؤلاء المسلمين إذا أراد أن يثبت انتماءه لأحد من أولئك حلق حلاقته ولبس لبسه ومشى مشيته، بل ولبس الفانيلا التي فيها صورته مستعلنا: أنا منتمي لهذا المغني، أنا أحب لاعب الكرة هذا، أنا أعشق تلك الراقصة. وصور وصور تصور وتعلق ويستعلن بها الناس انتماءهم لهؤلاء المغنيين والفاجرين. أوليس هذا، أوليست هذه التصرفات سطحية؟ نعم سطحية، ولكن من يعلق صورة لمغني مثلا أو يدمن سماع أغاني مغني من المغنيين، أوليس هذا استعلان بأن ذلك المغني قد ملك من قلب ذلك الإنسان واحتل من فؤاده محلا واسعا لدرجة أنه ضاق به هذا الوجدان حتى نبح جهرا ونبح إعلانا أن يا أيها الناس أنا مفتون بهذا المغني؟ أوليس أحق الناس بأن نعلن انتماءنا إليه ونسبتنا له وحبنا لجنابه هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما ضرك أيها المسلم أن تستعلن بهذه الشعارات؟ لا تعلن بذلك أنك إرهابي أو متطرف، لا، إنك تعلن بذلك صدق انتمائك وحقيقة نسبتك لهذا النبي المكرم. حاجات كثيرة تمر من تحتنا ومن فوقنا ومن أمامنا نهملها ونتركها، لكنها في الواقع تبين مقدار الهوة السحيقة بيننا وبين ذاتنا، بيننا وبين هويتنا، بيننا وبين مرجعيتنا. المنيبة إلى الدين هي الكفيلة بأن تصحح كل ذلك، وأن تكسبنا عزة في الوجود وصدقا وإخلاصا في القول والعمل، وتكسبنا في النهاية قبولا عند الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأصلي وأسلم على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لماذا نجد بعض شخصياتنا، بعض الأفراد من بيننا الذين يمثلون بحق، يمثلون بحق نموذج الملتزمين، لماذا نجدهم مهزومين، عاجزين، خائفين؟ لماذا نجدهم مرعوبين من الفتن؟ إننا نواجه الآن صنف من الملتزمين لا يستطيع أن يواجه الفتنة المتغلبة في جوانح نفسه. إنه يخاف إذا رأى امرأة أن يفتن، إنه يخاف إذا تعرض لفتنة بسيطة كصفعة أو شتمة أو سبة أن ينهار دينه من الأساس. إنه يخاف إذا أسيم لوما أو اعتراضا في لحيته مثلا أن يفتن تماما عن دينه. إنه يخاف إذا ما ضرب من أبيه أو من ولي أمره أن يتعرض لفتنة عمياء تأخذ دينه من الأساس. ما هذه النماذج؟ لماذا لا نجد الشخصية القوية التي خالط الإيمان بشاشة قلبها فاستطاع أن ينغرس ويتجذر للدرجة التي لا يسمح أبدا للفتن العارضة أن تؤثر فيه سلبا؟ لماذا لا نستطيع أن نجد تلك الشخصية التي بمجرد أن عرفت الله، بمجرد أن تعرفت إلى الله بدأت السيرة ولم تتنكب ولم تنقطع؟ ولكننا للأسف لا نجد أبدا سيرا مستقيمة، نجد تلونا، نجد تنكبا، يصلي شهرا ويترك شهرا، يلتزم سنة ويعربد سنة. لماذا كل ذلك؟ إننا نحتاج إخواني مع نظرتنا السابقة ورجعتنا إلى الذات والهوية، إننا نحتاج مع ذلك إلى ثقة في النفس قليلة، ليس عجبا، أقول ثقة في النفس، وليس في النفس الأمارة بالسوء، لا، في النفس التي خالط الإيمان بشاشة قلبها، في النفس التي انغمست في معين الإيمان والتقى. إننا نحتاج إلى ثقة في أن هذا الدين الذي تمسكنا به كفيل أن يعصمنا من الزلل، جدير به أن يحول بيننا وبين الخطل. إننا نحتاج أن نثق إلى أن منهجنا المعصوم هو الذي سيغير الواقع من حولنا. إننا نحتاج إلى أن نثق في قال الله وقال الرسول. إننا نحتاج إلى أن نثق في الأحكام الشرعية حتى وإن دقت، حتى وإن ثغرت. إننا نحتاج مع كل هذا أن نطبق كل ذلك وأن نقوم به إيمانا وصدقا وإخلاصا. نماذج الصحابة التي أسلمت من ثورها فلم تجد الفتنة إليها مجالا. خذ عندك عمر بن الخطاب من نموذج في الكفر والعربدة ومحادة الله والرسول وبغض الدين إلى نموذج مقابل تماما لذلك. خذ عندك، ولعله اسم لا يسمعه كثير من الناس، مرثد بن أبي مرثد الغنوي، كان معروفا بأن له في الجاهلية طيش وهنات، ولما أسلم سخره الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون الكتيبة التي تهرب المهاجرين من مكة إلى المدينة قبل صلح الحديبية. فكان يذهب إلى مكة ليلا وخفية ويهرب العجز والضعفاء. فمر ليلة دخل مكة، ومر ليلة بخيمة حمراء لبغي من بغايا الجاهلية اسمها عناق، وكان له معها في الجاهلية ود قديم. فأبصرته عناق وقالت له: يا مرثد، إلى أين تذهب؟ هلم إلينا وبت معنا الليلة. وإذا بمرثد لا يجد نفسه أبدا، لا يجد في نفسه من الرد الذي يرد به عليها إلا ما امتلى به فؤاده وقلبه. تقول له عناق، وهذا فيه رد على من يدعون إن الجاهلية لم يكن فيها فتن كفتن العصر، لا، بل كان في الجاهلية من الفتن أعظم ما في هذا العصر. هلم إلينا بت معنا الليلة. وإذا به يجهر أمامها بكلمة الإسلام قوية صارخة، قال لها: يأبى علي وعليك الإسلام، يأبى علي وعليك الدين. كان زمان، أما الآن فلا، أنا مسلم. فتصيح بي عناق وتقول: يا أهل مكة، هذا الذي يهرب ضعفتكم وعجائزكم. فيهرب مرثد بن أبي مرثد الغنوي، ثم يرجع بعد ذلك لا يتخاذل عن مهمته بعد أن تسكن الهدأ، يرجع إلى مكة ويهرب من هرب، ثم يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه لا مرجعية له إلا قال الله وقال الرسول. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكأن مرثد كان به ميل إلى عناق، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنكح عناق، عايزة في الحلال، أنكح عناق فينزل الله عز وجل قرآنا يتلى ليعصم به ذلك المسلم القوي من أن يتهاون في أمر هو يظنه يسيرا. ينذر الله تبارك وتعالى قوله في أول سورة النور: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حكم بات قاطع، لا مجال لك يا من تطهرت بقيمة الإيمان أن تتدنس برجس الفسوق والفجور، لا مجال يا من وصلت بالله عبادة وطاعة أن تتسفل بمعاصيك ثانية فترجس وتنجس وتكون من المخلفين والقاعدين. المسلم في رقي، المسلم في ثقة دائمة أن الله عز وجل يعصمه. نماذج الصحابة هي التي تعطينا القدوة والنموذج أن المسلم المعتصم بدينه لا يجوز أن يكون ضعيفا. لا نريد شخصيات خائرة، لا نريد شخصيات ضعيفة، لا نريد نفسيات واهنة، إننا نريد نماذج صامدة كالجبال، قوية كالأوتاد، تقاوم الظلم، تهز عروش الكفر، تناصح الناس، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، تتقمص الإسلام، تتسربنه، تفهمه كلا وجزءا، تدعو إليه كلا وجزءا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إننا نحتاج إلى وقفات مع أنفسنا نعيد فيها أمجاد الرعيل الأول، نعيد فيها وجود هذه النماذج التي فنيت وضن الزمان بمثلها. وما ذلك على الله بعزيز، ولكنها صدق الإرادة وعزيمة النفس وقوة الإخلاص والاتجاه إلى الله تبارك وتعالى وطلب المعونة منه والمدد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا مبرورا متقبلا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. أعز الإسلام وانصر المسلمين. أذل الشرك والمشركين وادفع كيد الكائدين. وانصر بعزتك رايتي الحق والدين. اللهم فرج هم المهمومين. نفس كرب المكروبين. اقض الدين عن المدينين. اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ارحم موتانا وموتى جميع المسلمين. اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. رد ضالهم إلى الحق ردا جميلا. خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. إلهنا ما عصيناك إذ عصيناك جهلا بقدرتك أو استخفافا بعظمتك، بل غرنا وعزتك سترك المرخي علينا. فأنعم علينا بسترك الجميل ولا تفضحنا يوم العرض عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.